بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده المجتبى المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته الطاهرين وصحابته الغر الميامين، وعلى آدم وإدريس ونوح وهود وصالح إبراهيم وموسى وعيسى ومن بينهم النبيين والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين. وإلى أهل الدرس الأسبوعي في أمر السلوك والسير إلى الحق تبارك وتعالى وشان الخلق الكريم، مررنا في وصية للإمام الحداد، وصلنا إلى قوله وعليكم، وهو يوصي بعض المسافرين، وعليكم بالملازمة لجميع أورادكم التي تواظبون عليها في الحضر، ولا تتساهلوا بترك شيء منها. تقدم هذا معنا إلى قوله وإلا فقد خفف الله عن المسافرين. وفي الحديث إن المؤمن إذا سفر أو مريض يأمر الله ملائكته أن يكتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، وهذا فضل من الله ورحمه وتخفيف، فالحمد لله ما أرحمه بعباده وألطفه بهم. يعني ما اعتاده الإنسان من أعمال الخير ثم لم يقطعه عنه إلا عذر لا يستطيع دفعه ولا صرفه وأمر خارج عن إرادته وقدرته، فإن الله تبارك وتعالى يهبه ثواب ذلك العمل الذي عجز عن القيام به. وعليه فسر قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، في أحد المعاني أن خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رد أسفل السافلين بالعجز والضعف والشيخوخة والحرام. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أيام شبابهم وقوتهم وصحتهم فلهم أجر غير ممنون غير مقطوع، يكتب لهم ما كانوا يعملون أيام الصحة والشباب بعد عجزهم وكبارهم وضعفهم، فأجرهم مستمر كما كان قبل ذلك. هذا أحد المعاني في تفسير الآية الكريمة، أن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وآتيناه من بعد الطفولة شبابا وقوة وقدرة وصحة ثم رددناه أسفل السافلين إذا طال عمره فعاد إلى الشيخوخة والهرم والضعف والعجز. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهو مستمر لهم ما كانوا عليه من ثواب ما كانوا عليه من الأعمال أيام صحتهم وشبابهم، غير ممنون غير مقطوع ما ينقطع عنهم، لأنه لم يخلفهم عنه إلا العجز وعدم القدرة، ولولا ذلك لعملوا. ولذا كان الخلود في الجنة بالنيات، فإن المؤمن الصادق لو خلد في الدنيا لعاش على طاعة مولاه. خلدوا فيها بنياتكم. ومن هنا أخذ بعضهم استمرار ثواب الأعمال للصادق العامل بالصالحات الذي لم يقطعه عن العمل إلى الموت، فإنه إن صدق الله تعالى في القيام بالعبادة فاستحلاها وأحبها وعشقها فلم يقطعه عنها إلا الموت، فيستمر أجري عليه أجره إلى يوم القيامة على حسب صدق ونيته. أما الذي يخطر على بال إرادة التخلص منها ومتى سقوط طلبها منه وتكليفه بها فهذا لا يستمر له الثواب، ولكن الذي تولع بها فصار يسألونها ربهم يقولون يا رب فإن قطعنا عنها الموت فأعطنا في القبر الصلاة وأعطنا في القبر التلاوة وأعطنا في القبر الطاعة لك. وهكذا إذا ذاقوا حلاوة المعاملة مع الحق بحسن العبادة أحب أن يعيشوا عابدين لله إلى الأبد، فما يعدون النعيم إلا عبادة الواحد الأحد، إذ كشف لهم عن سر من أسرارها. قال الله لسيدهم وإمامهم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم قال سيدنا الإمام الحداد: وعليكم بالإكثار من الذكر لله في كل حين وبملازمة الطهارة الباطنة وهي خلو القلب من الغل والحسد والغش لأحد من المسلمين، وبملازمة الطهارة الظاهرة من الحدث والنجس. وقد أوحى الله تعالى إلى موسى: إذا أصابتك مصيبة وأنت على غير طهارة فلا تلومن إلا نفسك. ابتدأ الإمام الحداد في الوصية يذكر ما يتعلق بشؤون الذكر، والذكر منشور الولاية، منشور الولاية، فمن أعطاه الله الذكر فقد تولاه. يشهد لذلك ما ورد في سؤال بعض الأنبياء لربنا: ما علامتك في من أحب حتى أحبه، في من لا تحب حتى لا أحبه؟ أوحى الله إليه: إذا رأيت العبد يكثر من ذكري فاعلم أني أذنت له وأني أحبه، وإذا رأيت عبدي لا يكثر من ذكري فاعلم أني لم آذن له. ما ارتضاه لذكره لا إله إلا الله وأني لا أحبه. نعوذ بالله من غضب الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: عليكم بالإكثار من الذكر لله في كل حين، وإن كان في بعض الأحيان يطلب الإنسان الكمال في الذكر بأن يكون مستقبل قبلة أو أن يكون متطهرا أو ما إلى ذلك، ولكن في الأحيان الأخرى لا يترك الذكر، يكون له نصيب من الذكر على الكمال، ثم يكون ذاكرا في كل حال، ثم يكون ذاكرا في كل حال. فإن الله لما فتح لنا باب الذكر لم يقيده بطهارة ولا استقبال للقبلة ولا بحال من الأحوال، أجازه وأباحه في كل حين إلا في مواطن القذر، فندبنا أن لا يكون الذكر باللسان، أما بالجنان فلا منع عنه في زمان ولا مكان. لك الأذن منه أن تتشرف بذكره في كل زمان وفي كل مكان. له الحمد له الحمد له الحمد. وفي ذكره صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم يقول: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وآذن لي بذكره، وآذن لي بذكره، أذن لنا الحق بذكره. وهو الذي لا يحيط بوصفه شيء، وألفاظنا كلها محصورة ولكن لا نملك غيرها، فأذن لنا نذكر بها جل جلاله: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم لملازمة الذكر سر قوي في تطهير الضمير وفي القرب من العلي الكبير وفي تثبيت القدم على خير مسير وفي حسن العاقبة والمصير وفي مرافقة البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الذكر: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، يقول صلى الله عليه وسلم. أعظم ما ينجيك من العذاب ذكر الله، ماشي أدعى للنجاة من العذاب من مثل ذكر الله. بل جعلت أنواع الشرائع المقصود فيها روح الذكر، نسمع: وأقم الصلاة لذكري، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يقول تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم قبله من نظر ثم أفيضوا من حيث أفضنا استغفروا الله إن الله غفور. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله ذكركم أباكم وشد ذكرى. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولكن نصيبهم ما كسبوا الله وسيروا الحساب واذكروا الله في أيام معدودات ليذكر اسم الله في أيام معلومات العشر والمذهج كملت العشر الأيام المعدودات 11 13 واذكر الله في أيام معدودات إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. فأنا مقصود الحج للذكر فمختلف العبادات يقصد منها حضور القلب مع الله وهو ذكر الله. قال وبملازمة الطهارة الباطنة أي عليكم إذن بملازمة الطهارة الباطنة والذكر لله مع الطهارة الباطنة. ما هي الطهارة الباطنة؟ هي خلو القلب من الغل والحسد والغش لأحد من المسلمين. خلو القلب سلامته وطهارته ونقاو عن الغل وهو التحامل وإرادة السوء والاحتقار وكل معنى الانتقاص والفرح بالمصيبة كله من الغل والحسد استثقال النعمة على منعم عليه لأن المنعم مريد حكيم. وما دام المنعم مريد حكيم كيف تستثقل شيئا عنه على أحد؟ أنت اللي تقسم ولا هو؟ وأنت أعلم أم هو؟ قل أنتم أعلموا من الله. ما تصدر نعمة على أحد إلا وهو مريد لها ما أحد يستكره. وهذا المريد حكيم ما يعطي شيء بلا حكمة بلا معنى بلا فائدة بلا مصلحة بلا أسرار تنطوي عليها سبحانه. اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربي؟ أهم يقسمون رحمة ربي؟ نحن قسمنا بينهم عيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. والغش لأحد من المسلمين الغش له فانتقاصه من الغش احتقاره من الغش كراهة الخير عليه من الغش إضمار السوء له من الغش التقصير في نصيحته من الغش الإشارة عليه بما يضره غش الرضا بوقوعه في سيئة أو معصية أو مصيبة دنيوية غش. ما لا تغش أحد من المسلمين والغش على أحد من المسلمين سواء كان جار أو غير جار قريب أو غير قريب في البلد أو خارج البلد يحبك أو يبغضك يحسن إليك أو يسيء إليك لا تغش. إذا تمنيت لمن يسيء إليك وقوع المصيبة فقد غششت مسلم. لا تغش أحد من المسلمين وإن كان يسبك وإن كان يمدحك لا تغش. اللهم طهر قلوبنا. وبملازمة الطهارة الظاهرة من الحدث والنجس فإن ذلك أقرب لتحصيل مقاصد الذكر وعلى المريد أن يداوم على الطهارة الظاهرة والباطنة. وذكر أن الله أوحى إلى سيدنا موسى إذا أصابتك مصيبة وأنت على غير طهارة فلا تلومن إلى نفسك. وفي معنى هذا يقول من أصاب عينه السحر وهو على غير وضوء فلا يلومن إلى نفسه، لا يضيع الوضوء، فإن الوضوء سلاح المؤمن ويمنع عنه أنواع المصائب، حتى لو ناله شيء وهو على وضوء خف ضرره عليه وقد يضمحل، بخلاف إذا جاءه وهو جنبه وهو محدث أنه يتمكن من إضراره. ثم واصل ما يتعلق بالذكر فقال رضا وواظبوا على أذكار الصباح والمساء فإن حصن من الشيطان وحرز من الشر، فإن الله شرعها لنا على لسان نبيه لحكم كبيرة وآثار عظيمة، فلا ينبغي المؤمن يتساهل بأذكار الصباح والمساء. قال الإمام أحمد بن حسن الأطاش: تظنون أن التساهل يجي للناس بخير، لقد حضرت مجمع بالأرواح مع جماعة من الأولياء ودار الكلام بينهم في تولية أحد مقام بدل من الأبدال انتقل رحمة الله، فذكروا واحدا من الناس فقال يمكن أن نوليه، انظروا صحيفة أعماله البارحة لهم، فوجدوا أنه تأخر عن الجماعة في العشاء البارح، فقالوا خلاص ما يصلح له هذا واحد ثاني. ها قال ثم جاء الرجل هذا الذي كانوا ذكروه وجدوا في صحيفته تأخر عن العمل، قال فأخبرته أنه كان رشحون لهذا المقام فوجدوا كذا، فقال فرأيته تأسف كثير وندم على ما فاته، قال التساهل ليلة واحدة لأن شغلوا ضيوفه وغيرهم ثم لم يصل العشاء إلا منفردا ففاته ارتقاء المقام الكبير التساهل في أمر واحد من السنن. فقال لا تظن التساهل يأتي بخير، ولهذا قال المبدد واضب على أذكار الصباح والمساء، إن الله شرعها على لسان رسوله لما يترتب عليها من عظيم النفع ودفع المصائب والآفات. وكما أنه يسن الصلاة قبل السفر وعند القدوم من السفر، وقد كان بعض أهل الخير والصلاح عند كل خروج من البيت يصلي، عند كل دخول يصلي، يقول ركعتان عند الخروج يكفى بهما شر الخروج، شر الخروج ركعتان عند الدخول يكفى بهما شر الدخول، فيكون محميا في الداخل والخارج. ولا أقل من ذكر الله تبارك وتعالى والبسملة عند الدخول والخروج، ولا تغفل عن أذكار سنها لك صلى الله عليه وسلم عند المشي وعند القيام عند النوم عند الصباح عند المساء، فلا تترك ولا تهمل ولا تتكاسل. والأغرب إذا كنت تحضر بينهم هم يقرؤون بعضها مثل التي يقرؤونها في الصباح وقت المصافحة وغيرها، وهذا إما وقت المصافحة قاعد يصافح فالأذكار يذكرها اللي عند الميكروفون وكما نفر من اللي حريصين وهو قاعد ساكت كذا يمشي صافح ساكت ما له دخل في الذكر، الذكر هذا ما هو له، يقول من هذا الذكر، هذه أذكار تهمك مرتبة قائمة ماثورة نافعة ذكر الله وش اللي يمنعك. وبعضهم يقوم في الجمع فيحسن منه ذكر الله بالجهر ليحوز ثواب من ذكرني في ملأ ذكرت من الأخير منه فيسر ومدام في وقت الاجتماع وقت الجهر حتى تكون ذكرت الله في الملأ فيذكرك في ملأ خير منه وأطيب. وقت ما تكون وحدك سر أسر بالذكر، وانت بوسط حلقة ومجموعة يجهرون بذكر وهذا سكر في قلبك، شاركهم. الدرزة تجلس على مائدة طيبة حسنة يبند الناس أيديهم وعندك هذا مكتف اليد تشوف مد يدك كل مع الناس. إذا مررتم قصاصا إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا مرات الجنة، قال حلق الذكر، قال مرته، قالوا مرته، قال سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، ذكر مع الذاكرين، وهم يذكرون وانت قاعد. وإلا بعدين هذا يجلس في الحلقة بعد المصافحة ويخلي الذكر لغيره كذلك، هم له دخل فيه. أذكار نبوية واردة ماثورة يجب تحرص عليها، تحضر قلبك فيها وانت ساكت وان غيرك يذكر. وإذا بعدين رأيت في الآخرة ما يستثمر يحصل وأنت ماشي بيجي الندم. وحافظ وواظب على أذكار الصباح والمساء فإنها حصن من الشيطان وحرز من الشر. حصن من الشيطان وحرز من الشر. حصن من الشيطان تبعد عنك وسوسته، يبعد عنك تسلطه، يبعد عنك نفخه ونفسه، يبعد عنك تغريره وكذبه وتلبيسه وتدليسه بواسطة الذكر. حصن من الشيطان يضعفه أمامك، ما يقوى عليك بواسطة الذكر. وحرز من الشر، أنواع الأقدار والنوازل والمصائب والآفات والعاهات والشدائد والبلايا. حرز الذكر لله تعالى. قال يا رسول الله ما وجدت من عقرب لدغتني البارحة. قال أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا لم تضرك، ما بدك سعك العقرب ولا بدك طول الليل. نعم، فلا تغفل عن ذكر الله ولا تقصر في أذكار الصباح والمساء. قال وحافظوا على أذكار السفر، ما يقال عند الركوب النزول. إذا واحد عند الخروج من المكان ما يبالي خرج باليمنى أو باليسرى ولا يسمي الله تعالى، فهذا غافل غافل جاهل مضيع للفوائد. كان يجي بيركب في سيارة الباص وغيره يسابق من أكبر منه، ما يوثر من هو أحق بالإيثار، ما يسمي الله، ما يقرأ الذكر عند الركوب، هذا ليس بطالب علم وليس بطالب قرب من الله وليس بطالب رضا، هذا غافل أحمق مضيع مسيب لنفسه ولوقته ولجوارحه. لو كان طالب علم طالب رضا طالب قرب من الله يوثر الأكبر يوثر الأحق، يدخل بأدب ما يزاحم ولا يؤذي، يجلس يذكر ذكر الركوب ولا يقصر فيه، ويأتي متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال ما يقال عند الركوب والنزول ودخول البلدان لا غير ذلك من الأذكار. وفي كتاب الأذكار يعني الإمام النووي رضوان الله منها قدر صالح، فاشتغلوا بتحصيلها الكتاب وحفظه، حفظ الأذكار من الكتاب الأذكار، حتى كان لبعدهم دارين ولم يكن عنده مال حاضر، وعرض عليه كتاب الأذكار فاستشار بعض الأخيار الصالحين، قال بيع الدار واشتري الأذكار، بيع الدار واشتري الأذكار، معك دار ثانية أنت مستغني عنه خلص روح بيع الدار واشتري الأذكار، لا تسيب شراء كتاب الأذكار لإمام ابن النووي ولو ببيع دارك، بيع واجب، بيع دارك اللي أنت غير مضطر إليه بيعه واقتني هذا الكتاب فخير لك من دار، بيع الدار واشتري الأذكار، يعني يستطيع يحصله من دون ما يبيع دار، ولكنه يمكن ما يهتم بنفسه ما لها ميل لأن ماشي فيه هواء، ماشي فيه من شهوات النفس، هو عنده فضول شيء كتاب يتكلم على شيء من اللي في نفسه فضول إليه يحب ويشتريه، هذا اللي يقول لك اذكر الله عند النوم، اذكر الله عند القيام، ذكر عند المشي، ذكر عند دخول المسجد، ذكر عند الخروج، ذكر في الصباح، ذكر في المساء، ذكر في الليل، نفسه ما تهوى فلهذا ما يهتم به، ما يشتري الأذكار. ها بعضهم يشي كتاب في السياسة ولا في الخساسة يبغى، ها لأن نفسه فيها فضول ورغبة في الفضول وما لا يعني فهو يرغب، ولو عنده عقل لرغب فيما رغبه الله ورسوله فيما يقربه إلى الحق، وكانت هذه الكتب أغلى عنده، أغلى عنده كتاب الأذكار، كتاب إحياء علوم الدين، كتب الإمام الحداد تكون أغلى عنده من أقاويل أهل الغفلة وأهل الحجاب، لما تزيدك إلا حجاب، ما تزيدك والحجاب عذاب، والحجاب هذا. قال شيخنا الحبيب إبراهيم لما رأى بعض الشباب حامل كتاب من كتب بعض أهل الهوى والغفلة قال يا ولدي إن كان في هذا الكتاب أي خير فجميع الخير الذي فيه موجود في الكتب التي أحبها العلماء وصلح وهبها سلفك الصالحون موجود فيه، والشر الذي فيه ليس موجود في كتبهم، فليش توزر هذا على كتب أهلك وسلفك وكتب الصالحين اللي أحبوها؟ لو كان في هذا خير هو موجود في ديك الكتب، والشر اللي فيها غير موجود في ديك الكتب، فليش توزر هذا الكتاب بشره ما فيه وتترك كتب الخير الخالص والنور الخالص لما فيها شر؟ لهذا قال الإمام أحمد بن حسن أتاس من أراد التقدم فعليه بكتب المتقدمين، ومن أراد التأخر فعليه بكتب المتأخرين، إن كان الأمر ليس على إطلاقه لكن فيه تنبيه على أمر مهم هو تولع القلوب بما لا يعنيها وبما لا خير فيه وبما يضر وبأهوائها، بأهواء النفوس شهواتها، فينبغي أن تحصل مثل هذا الكتاب الأذكار للإمام النووي تعمل بما فيه. قال عليه رضوان الله تعالى وعليكم بسلامة الصدور وسخاوة النفوس والرحمة بكل مسلم، عليكم بسلامة صدور، احرص على سلامة صدرك، والصدر والقلب والفؤاد والروح والسر كلها عن شؤون تنبي عن شؤون باطن الإنسان، باطن الإنسان. وقد ألف الحكيم الترمذي في بيان هذه الأسماء فيما يتعلق بالفوارق بينها من بعض الوجوه، ولكن قد يراد بها المعنى الواحد، الصدر والفؤاد والقلب والسر. وقد قالوا إن في الفؤاد لألف واد، إن في الفؤاد لألف واد، ألف وادي موجودة في الفؤاد، من أوسع العوالم التي خلقها الله عالم القلب والروح، من أوسع العوالم، بل يتسع هذا القلب من أسرار المعرفة بالله لما لا يتسع له الأرضون ولا السماوات. فما أوسع هذا العالم، ولكن يحجب عنه الإنسان باغتراره بالعالم الصغير. إذا اغتر بالعالم الصغير واشتغل به حجب عن الولوج إلى العالم الكبير. عش بالرجاء والأمل يا صاح، وحسن الظن بالمعبود، وزج وقتك بالأفراح، ولا تأسف على مفقود، وارجع إلى عالم الأرواح، فإنه الأصل والمقصود، ولا تعول على الجثمان، إنما هو إلى التربي، نهايته إلى التراب وتأكله الدود، وما الفائدة فيه إلا ما استعين به وقوية للقيام بطاعة الله بس. بعد ذلك إيش ينفع الجسد؟ ما سير من هذا الجسد واستعين به على أداء طاعة الله، هذا الفائدة منه، الباقي ماشي. وهو بحد ذاته إذا لم يتشبع ويمتزج بأنوار العبادات والذكر فما أروا إلى التراب ويأكله الدود ولا يبقى منه شيء. نعم، عالم الأرواح خير من الجسم وأعلى، ولا يخفى على كل ذي علم. عليكم بسلامة الصدور، ألذ العيش كل مع باب السرائر، ولا الأسرار إلا لمن صفها السرائر. عليكم بسلامة الصدور، أتطلبوا ذلك وتوصلوا إليه بالحسن النظر وصفاء الفكر واكتفاء الأثر والإدكار بأخبار الأخيار، تنالون سلامة الصدور وسخاوة النفوس، وهي إرادتها الخير لجميع خلق الله عام خاصتهم خاص، وبذلها المستطاع، وفرحها بكل فضل من الله على أحد من عباده، حي وميت، صغير كبير. هكذا سخاوة النفوس. قال بعض الذين ابتلوا بقلة سلامة الصدر وعدم سخاوة النفس في حال، ونبه على ذلك، أنه تحامل على بعض الناس كان بينه وبينه شيء من سوء التفاهم حتى توفي ذلك الذي، فكان يجي إلى عند قبره يقول يا ملائكة العذاب خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ويرجع ثاني مرة يا ملائكة العذاب خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، من الغيظ اللي في قلبه مسكين، رجل قد مات تمنى الخير للحي والميت يا قليل الأدب. ولكن نبه على هذا، أراد الله ينبهه أن هذا مسلك باطل وخطأ وضل. فرأى في الليل صاحب القبر الشخص اللي يكرهه، ها فلان كيف حاله؟ قال كنت في عذاب، فلما جيت لعند قبري قرأت الآيات خذوا فغلوا ثم يمزلوا، نزلت الرحمة فرحمني الله ورفع الله العذاب عني. قال ارتفع عني العذاب ببركة الآيات. هو أراد به سوء، ولكن الله سبحانه وتعالى بين له أنه كيف إذا أراد يرحم أحد ما يقدر ثاني يقطع عنه، ما يفتح الله للناس من رحمتين فلا ممسك لها. قال أنا أريد أرحم هذا، تعال أنت يا باغضه يا حاسده يا من تدله سوء كن سبب لرحمتي، تعال أنا أقرره. فاستخدم سببا لنزول الرحمة من حيث يريد الضر مسكين. والأمر أمر واحد، ما لأحد معه شيء، ما لأحد شيء معه حاشاه في ذا ولا ذاك، فانه الفرد يبيد تدابير الافلاك، فانه الفرد يبيد تدابير الافلاك. ولا ترتجي في النفع والضر غيره، تبارك من رب قدير وخالق، هو الله لا رب سواه، وكلهم عبيد وتحت الحكم من غير الفارق. يقول قبلها: فليس لمخلوق من الأمر ها هنا ولا ثم شيء. فليس لمخلوق من الأمر ها هنا ولا ثم شيء، فاعتمد قول صادقي، فاعتمد قول صادقي. هو الله لا رب سوى، وكلهم عبيد وتحت الحكم من غير فارق. نعم، بعضهم ممن يحب ويرتضي لطاعته، والبعض عاص ومارق بتوفيقه، صار المطيع يطيعه وخالف بالخذلان، كل مفارق. فسأل ربك التوفيق، فسأل ربك التوفيق. اللهم وفقنا، اللهم وفقنا. فسأل ربك التوفيق واللطف والرضا، نسألك التوفيق والعطف والعفو واللطف والرضا، وأن تجعلنا مع أهل الهدى والحقائق، وكونا مع أهل الهدى والحقائق. رجال، ما وصف الرجال؟ قال إنهم ساروا إلى إيش؟ ساروا فين؟ إلى فين؟ ساروا إلى العلم، أو ساروا إلى الحكم، أو ساروا إلى بلاد، أو ساروا إلى رئاسة، أو ساروا إلى فين ساروا؟ خلى هذه الأشياء كلها، خلى هذه الأشياء كلها، نوريها والظلمانية خلها. تعال أقول لك إلى فين جال، إلى الرحمن ساروا. إيش لك؟ إلى الرحمن ساروا. الله 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 الله، إلى الرحمن، إلى الرحمن ساروا، إلى الرحمن. الله الله، يا معجبهم من ناس هؤلاء. إلى فين ساروا؟ ولا خلي ليسيرون وراء النفوس إلى المظاهر، إلى الشهوات، إلى الدنيا، حتى اللي يسيرون وراء ظواهر الأعمال الصالح، خلهم هؤلاء ساروا إلى الرحمن. رجال إلى الرحمن ساروا بهمتين على الصدق والإخلاص من غير عائق. فإيش حصل لهم؟ إيش حصل لهم؟ فنال الذي كل المطالب دونه، فنال الذي كل المطالب دونه، كل المطالب دونه. فلله من عيشين كريمين ورائقي، ما تجيب لنا لمحة منه ايش هذا العيش؟ قال لك دنو، دنو وتقريب وأنس بحضرة مقدسة، وأنس بحضرة مقدسة. الله، وأنس بإيش؟ فأكل بشرب بغناء، وقال لك بحضرة مقدسة في منتهى كل سابقي. الله 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 الله. فأهن عليهم، كم دموع أسيلها عليهم، وكم دمع على الخد دأفقي. الله يرزقنا سلامة الصدور وسخاوة النفوس، وبها تدرك العلوم والفتح من الحي القيوم، والوصل من السيد المعصوم. سلامة الصدور وسخاوة النفوس، هذه بضاعة غالية، من بيشتري منها شيء موجودة في السوق، السوق مفتوح، وخصوصا في أيام رجب وفي موسم الزيارة مفتوح، متوفر البضاعة الحمد لله. ها ثمنها بس تقهر نفسك، خالف هواه، تفضل شل، ظهر نفسك خالف هواه وخذ، تفضل بضاعة موجودة. الله يكرمنا وإياكم. هذا من اليمن يقول: نذكر الله ولكن نجد الذكر لذة، ونبحث عن طمأنينة ذكر القرآن الكريم، فما سبيل إليها؟ في نهاية مسلم مرض الغفلة وقت الذكر. قد شكا بعضهم إلى بعض الشيوخ المتمكنين الصالحين أن يذكر الله من غير حضور، فقال اشكروا الذي شغل جارحا من جوارحكم بذكره، أحسن لك ولا تكون مبعود عن الذكر. هذا أي هذه مرحلة قد أعطيتها، فأحسن طلب الثانية يعطيك إياها كما أعطاك الأولى، أحسن من أن تنطق باللغو وتنطق بالكلام الرفثة وتنطق بالكلام غير المفيد. أذكر الله أذكر الله، ثم تطلب الحضور بالتكلف أولا، استشعر أنك أمام الكعبة المشرفة أو في الروضة المباركة، يكون أعوان على جمع قلبك. وداوم على ذلك حتى يرحمك ربك فيعطيك الحضور معه. وهذه من الإمارات، يقول كيف يمكن لنا نصح الأبناء بالطريقة تريهم بأننا نفهم واقعهم ونقنعهم بحسن الخير لهم، نسنا من عالم مختلف بالتنزل لهم على قدر عقولهم وطريقة تفكيرهم وفهمهم، بذكر ما نحس ونشعر أنه يخالج أفكارهم يخالج تصوراتهم من ما يسمعونه، وأكثره مما نجني بهم نحن نجني به نحن عليهم، يشاهدونه في الأجهزة اللي في ديارنا والمجلات اللي في ديارنا، من شاهد في ديارنا تقيم عندهم تصورات وتقيم عندهم أفكار تحتاج إلى علاج، ونحن اللي دهناهم بها دهيناهم بها جبنا لهم جنينا عليهم بهذه الأجهزة ونشر هذه الأفكار والصور، بعدين الحين نريد نعالجهم. فنذكر لهم التصور الذي ينازلهم وينازل بالهم وما يتصورونه عن الأمر الفلاني وفهمنا عاقبته وعن بيدته وما تجنح إليه نفوسهم مما يشتغل به أصدقاؤهم وأصحابهم، نذكره لهم نبينه ويعلمون أننا لسنا بغافلين عما ينازل مشاعرهم تصوراتهم، وأننا ندرك ذلك. ثم نسد عليهم الثغرات التي توصل إليهم هذه الصور الخاطئة والتصورات الباطلة، لابد نسد هذه الثغرات. أما نجعل لهم أيضا من الأسباب المحسوسة ما عسى أن يكون فيها شغل لقلوبهم ولأفكارهم عن أن تترسخ التصورات الباطلة، أو يصرفون كثيرا من وقتهم وأعمالهم في شيء من الشؤون العملية واستخدام بعض الأجهزة، بل استخدام الصحيح والاختيار الواعي عن فحص وغوص على العواقب وقرار صارم في اختيار كيفية إدارة واستعمال الأجهزة. الأخ محمد كراري من الجزائر يقول أحرص وأنا في العمل على الذكر، لكن قد شغلني العمل عن الذكر وهذا نكتب وأنا في عمل من الغافلين. كلما شغلك العمل عن الذكر ارجع إلى الذكر، كلما غفلت فارجع إلى الذكر، ودم على ذلك واجعل لك إلفا مع لا إله إلا الله، وهي حروف جوفية لا تحتاج فيها إلى تحريك شفتك ولا إلى ظهورها عليك، وكررها حتى وأنت تكلم الآخرين، وكلما غفلت فارجع، والحق إذا رأى منك الصدق فتح لك باب التيسير جل جلاله. هناك من يسخر من بعض الآداب النبوية استخدامهم بالتيمم في الدخول وحمل المسبحة لأنه لم يعرف الأدب ولم يعرف صاحبه صلى الله عليه وسلم ولم يعرف قدره عند الله جل جلاله، فمثله يرثى. والجاهلون قال سيدنا علي الجاهلون لأهل العلم أعداء، إنهم يعدون أنفسهم من حيث إنكارهم للعلم الذي ينفعهم، فهذا غير مستغرب. أن يكون في ديارنا معاشر المسلمين من انقطع عن سر التربية وعن أدبه وعن الأدب النبوي، وامتلا واشتحن فكره وتصوره بأقوال الغافلين والمارقين والفاسقين، فايش يستغرب؟ ما يستغرب مثل هذا والحال بهذا الصورة التي تذكرناها، والغش دخل إلى الديار والمنازل. ولكن ينبغي أن ترثي هذا الذي يستهزي ويسخر، وتتمنى على الله تعالى تنوير باطنه ليدرك نصيبا من الحقيقة، وتعمل على ذلك بحسن استمساكك بالسنة والحرص عليها معظما متأدبا، ثم حسن ملاطفتك له في بيان ما تعلم من الحكمة أو ما تعلم من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره. وما من سنة سنها صلى الله عليه وسلم إلا وفيها الخير العظيم. أما ما يتعلق بمثل حمل السبحة فلا يحسن في أماكن العلم، ولا عند صغار السن، ولا في وقت اشتغال الإنسان بطلب العلم، ولكن في الوقت الذي يحتاج فيه إلى ضبط العدد وقد اتخذ أعدادا فيمكن أن يستعمل السبحة في هذا الوقت، ولا ينبغي أن يجعلها لمجرد التظاهر بها في الأماكن العامة وغيرها، إلا إن احتاج إلى ذكر يحتاج إلى ضبط، فإن الأمر دائر على النية وعلى القصد وعلى الحاجة، ومن دون حاجة فلا. ولا يحسن حمل السبحة في وقت علم وفي مجلس من مجالس التعليم والتذكير، فإن ذلك خطأ، وفيه معنى الإعراض عن الجمع وعن المجلس وعما يدور فيه. ولهذا يكثر إنكار المربين على من رأوه يشتغل وقت التعليم بحمل السبحة أو غيرها مما يلهيه عن مقصود التعليم. قال ما هذا إذا من السعودية، تقول السنة التي قبل العصر على وقت محدد تطلب الدعاء لي بثلاث باطني إخواني بر الوالدين والتأدب معهم بالكلام. أما سنة العصر فوقتها من حين دخول وقت العصر، وهي مستمرة إلى المغرب، إلا أن بعض أهل العلم كالحنفية حرموا أداءها بعد الصلاة، فإذا فعل الصلاة فلا يصلي فرضا ولا نفلا، وإن كان سنة العصر إلى المغرب. فعلى هذا إن كان يتمكن من قضائها بعد المغرب فتأخيرها إلى بعد المغرب أولى، إن خاف أن لا يقضيها ولم يكن متلبسا بالمذهب الحنفي فيبادر بأدائها حتى لا تفوته أصلا. فهذا وقت سنة العصر، ولا تنتهي سنة العصر ولا سنة الظهر القبلية بأداء الفريضة، لو أدى الفريضة ولم يصلي القبلية الراتبة القبلية يصليها بعد الفريضة وينوي بها القبلية وينوي البعدية كذلك بعد أداء الفريضة. أما البعدية فلا يدخل وقتها كبعدية الظهر وبعدية المغرب وبعدية العشاء، لا يدخل وقتها إلا بفعل الصلاة، ما قبل أن يفعل الصلاة لا وجه لأن يصلي السنة البعدية. فتختلف القبلية والبعدية في وقت الدخول وتتفقان في وقت الخروج. أما الدخول فالقبلية بدخول وقت الفرض والبعدية بفعل الفرض، أما الخروج فهما يخرجان معا بخروج وقت الفريضة، فإذا خرج وقت الفريضة كان أداؤها قضاء. ولهذا استحب كثير من السلف لمن فاته سنة الصبح وسنة العصر أن لا يقضيها بعد الصلاة، ويؤخر سنة الصبح إلى ما بعد الإشراق وارتفاع الشمس فيقضيها، ويؤخر سنة العصر إلى ما بعد المغرب فيقضيها، مع المقرر في مذاهبهم كالشافعية أن ذلك وقتها وجائز أن يصليها. ورد أيضا في السنة أنه شغله وفد يوما عن ركعتين من سنة الظهر البعدية فصلى العصر ثم دخل البيت فقضى سنة الظهر بعد أن صلى العصر صلى الله عليه وآله وسلم. والأخ قاسم قبائل من لبنان، هل هناك فرق بين منهج التصوف العملي والعلمي وذي كل منهج منهما؟ نعم، إن أردت بالعلمي الاصطلاح والمصطلحات التي حدثت فهذه هي التي عرفت فيما بعد، وإن أردت بحقيقة المضمون فالعلم والعمل كلاهما هديه صلى الله عليه وسلم وسنته صلى الله عليه وسلم، علم التصوف وعمل التصوف هديه وسنته صلى الله عليه وسلم، وما بين هو علم التصوف، وهو كل ما كان من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأن القلب وحسن المعاملة مع الله تبارك وتعالى وتعظيم الجناب الإله وإكبار الرجوع إليه. هذا علم هذا صلى الله عليه وسلم، هو هذا بنفسه علم التصوف، وهديه وعمله هو عمل التصوف، فقد كان أعبد الناس وأتقى الناس وأخشى الناس صلى الله عليه وسلم. أما إذا أردت به المصطلح فنعم، فالمصطلح كمصطلح الفقه، كمصطلح الفقه طرأت عليه بعد التعريفات والتبويبات بعد عهد الصحابة وبعد عهد التابعين، ومشي كان في عهدهم كتاب حكى علم الحديث نفسه، إن أردت نفس الحديث فكلامه صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله تقرأ هي الحديث، وإن أردت علم الحديث المقام عليه المصطلح والروايات والكتب هذا حادث فيما بعد القرون الأولى، وقد ماشي في أيام النبي حج قرأ صحيح البخاري ولا صحيح مسلم في شيء ولا كتاب الأذكار لنوي ممكن أيام النبي ولا الصحابة والتابعين، ما تاج البخاري وما تاج، ما في عندهم لا 40 نووية ولا عندهم صحيح بخاري ولا عندهم صحيح مسلم ولا سنن أبو داود ولا الترمذي ولا سنن أحمد بن حنبل ومسند الإمام أحمد، ما في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، ماشي عندهم من هذا كله، وهذا هو علم الحديث. المحديث ترك، فإذا أردت بالمعنى الاصطلاحي كتابته وتبيين أقسامه والاعتناء بسند رواية فهذا حادث ثم بعد، وإن أردت نفس علم الحديث فهو أقوال النبي وأفعاله، كذلك التصوف إذا أردت مضمونه وحقيقته فعلمه صلى الله عليه وسلم في أمر تعظيم الله والإخلاص الوجه الكريم وتنقية القلوب عن الشوائب، هذا هو علم التصوف، و عمله صلى الله عليه وسلم من الاعتناء بالعبادة وكثرة الذكر على كل الأحيان وإيثار الله عنه، هو عمل التصوف. فإن أردت به المصطلح فالمصطلح ابتدأ من خلال ما تكلم علي بن الحسين علي زين العابدين والحسن البصري وسعيد بن المسيب سعيد بن جبير، ما تكلموا به من أحوال القلوب ومعاملة الحق بها، هذا بداية علم التصوف. ثم ورثهم بذلك من تلقى عنهم من تلامذتهم ومجالسيهم حتى برز مثل الحارث المحاسبي، فاعتنوا بهذا العلم اعتناء خاصا وألفوا فيه الكتب، فابتدأ تأليف الكتب وبدأ يظهر هذا العلم. ثم برز من بعدهم كالجنيد بن محمد وكأبو طالب المكي، ثم جاءت كتب الإمام الغزالي وأمثاله ونظراؤه، فهذا تاريخ علم التصوف. وقد قال لما تعلق بالتصوف عرفت أنهم يقومون على علم وعمل، فلما العلم فسهل تحصيله وتحصلت علوم التصوف حصلها بسهولة، لكن العمل لأنهم يقيمون أمورهم على الذوق وعلى الحقيقة لا على صور الأعمال، بل فالعمل بها هو الشاق على النفس الذي اقتحمه عليه رضوان الله حتى وصل إلى الغاية ووصل إلى النصيب الكبير. وأحمد الحسني من مصر يقول فتح الله فضل أبواب الخير الحمد لله، وأخص عندما استخدمنا إيش هذا طالب بدر أبو الخير وصف عندما استخدمناه لله متابعة أحوالها لله تأتينا طلبات وصداقة من أخوات فتيات من كبير التعامل تواصل مع الشباب ومن نسأل متابعة في ذلك الشأن. يجب في مثل هذا إقامة أمر الأدب الرباني، وإذا رأينا الحق تعالى ينبهنا إلى حفظ طهارة القلوب والأدب مع مثل أمهات المؤمنين التي هن أطهر وأطيب أننا إذا أردنا خطابهن فيكون ذلك من وراء الحجاب. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذه إرشادات الله لرعيلنا الأول، وليس فوق الله مرشد وليس فوق الله معلم. فلا تخدع نفسك بعبر الأخوة في الله عبر التعليم للدين بفتح الباب مع الفتيات ما بين الفتيان المسلمين والفتيات المسلمات، ولا يخلون رجل بامرأة ولو كان يعلمها القرآن، ولو كانت مريم بنت عمران، لو سيدتنا مريم بنت عمران الطاهرة موجودة وحب يقرأ عندها القرآن وبيعلمها القرآن يحرم عليه أن يختلي بها، لا يجوز أن تكون ذلك في خلوة. فمن باب أولى غير ذلك، لا يخلون رجل بامرأة ولو كان يعلمها القرآن ولو كانت مريم بنت عمران. ومن عادة الشيطان أن نقول مقصود الدين والحق والتعليم والخير والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وبعدين كلمة بس محبة في الله تعالى، وثم يدخل من هذا الباب ويوقعهم في موجب العذاب والعياذ بالله تبارك وتعالى، أو أقل ما يحصل انتزاع نورانية تكون في بواطنهم فتبعد عنهم، فذلك من وساوسه وتلبيساته. فليكن الأمر مقتصرا على ضرورات وعلى كلمات مضبوطات، وليتم التواصل في التعليم من غير تواصل بالمباشرة، ولتكن ما يستفاد منه من المكتوبات مكتوبات صافيات طاهرات نافعات مخلصات صادرة برحمة وحرص على الخير، فيكون ذلك مثل التراسل، وعند الحاجة وعند الضرورة يكون الاستماع من وراء حجاب بعيد عن معنى الخلوة، لأنه يأتي معنى من معاني الخلوة الآن بواسطة الوسائل مع البعد. مع البعد إذا كنت تكلم وتخاطب من لا يسمعك عند خطابه غيره، ولا يسمعه غيرك عند ما تخاطبه بأي جهاز وسيلة، فهذا معنى من معاني الخلوة يجب أن يحذر ويجب أن يتنب، ويكون عند الضرورات على حد ما قال فاسألوهن من وراء حجاب. ولا تفتح لنفسك في هذا باب التساهل الذي اجتهد في فتحه كثير من الناس، من ورائهم قوم قال الله عنهم في القرآن ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، وانخدع به كثيرا من المنسوبين للإسلام والدين حتى من المنسوبين إلى العلم أيضا. ولو تأملوا واقع ما صدر عن آثار ذلك لخجلوا، ولا رأوا أن الحال مع الله غير هذا، كان أليق بهم وكان أولى وكان أحسن، ومن أعلم بالمصالح من الله تبارك وتعالى. فالأمر دائر على الاحتياط والحذر من دون أن نحرم ما أحل الله، ولا نحل ما حرم الله سبحانه وتعالى، ونعطي الحكم حقه، ونعطي الحرمة والحشمة والحياة والمروءة حقها، ولا نضرب بعضها ببعض. وبعد ذلك هذا هو الإرشاد العام، وأما تفصيل الوقايع فمن قبل الإرشاد العام وصدق مع الله فيه فيعرف في كل واقعة كيف يتصرف وكيف يتعامل وكيف يختصر الأمر إلى ما هو أوفق وأليق وأوثق وأطهر وأبعد عن أن يفتح الباب للنفس أو للعدو الشيطان، كلا العدوين لا يفتح لهم بذلك ثغرة ولا باب. ولم يتساهل صلى الله عليه وسلم مع ابن عمه الفضل بن العباس بمجرد النظر، فلما أحس وهو خلفه على الراحلة أنه ينظر إلى المرأة السائلة الخثعمية أخذ يده الكريمة فلوى رأسه الفضل ابن عباس إلى الجاهد الثاني حتى كملت المرأة سؤالها وذهبت فتح فكه. وكان في هذا الليل تعليم للأمة كلها كل كذا، وكان فيه تأديب وإبلاغ رسالته كيف نتعامل مع المواقف، كيف نتعامل مع المواقف صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه لم يكن في خلوة ولم تكن تكلمه ولم يكن هو يكلمها، إنما كانت تسأل رسول الله ورسول الله هو الذي يجوب عليها. فلما حس بالنظر شركته لوى برأس الفضل. وكان هذا الليل أوقع وأكثر أثر من كلام طويل، ما تكلم، ما قالوا لماذا ولا فعلت ولا ما روى رأسه فقط حتى كمل المرأة كلامه وأخذت الجواب فكوا مشاء. علموا كيف تسلك، كيف تتعامل مع المواقف، كيف تصدق في الأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا فرض على الخزعمية، وقد تكون في أثناء إحرامها بالحج فيجب عليها كشف وجهها، وقد تكون في غير وقت إحرامها لم يخاطبها بوجوب تغطية الوجه، مع أن الذي اختاره لنسائه هو وأهل بيته أن أسدلوا على وجوههم الستر عند مقابلة الركبان وهن محرمات. هذا الذي اختاره لأسرته ولبيته، وهو محل الرفعة والقمة والعلو صلى الله عليه وسلم، ولم يفرض ذلك على عامة المسلمين، لم يفرض ذلك على عامة المسلمين، وما فسح المجال لأحد أن يمد عينيه، وما أقر أحدا على ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حضر الوقت، جاوزنا الوقت. أما قول بعض الصالحين الغفلة في الذكر شذ، غفلة عن الذكر، البعض يقول أحمد أبو جعيم الغفلة في الذكر أشد لمن كان يقر نفسه على الغفلة في الذكر، ولمن كان يجلب له صورة الذكر مع الغفلة فيه تعاليا وشعورا بأنه أفضل وكبرا وعجبا، فهذا لا شك غفلته في الذكر أشد من الغفلة عن الذكر، لأنه أقر نفسه على الغفلة أولا، ثم كسب من هذا الذكر كبرا وعجبا وغرورا، هذا أحسن له ما كان يذكر. وأما قولهم أحمد الذي شغل جارحا جاب ذكره، فهو الذي يعاتب نفسه على عدم الحضور ويتطلب الحضور ويرى نفسه مقصر، فهذا أحسن يذكر بلسانه ولا يكون غافل. فلكل واحد مكانه. وخان عامر من سنة تعجب من وجود القتل والظلم في بعض البلاد المشهورة بكذا عدد الصالحين والأولياء، أليس حفظا لأهل تلك البلاد؟ أليس وجود الأولياء والصالحين في البلدان يفرض على أهل تلك البلدان أن يعرفوا حرمتهم وأن يقتدوا بهم وأن يهتدوا بهديهم؟ وبعد أن نوجد في بلدان الأولياء والصالحين ننساهم ونغفل عنهم ونخالفهم ونخالف مسلكهم ونخالف طريقتهم، وفينا من يسبهم وفينا من يتكلم عليهم، ثم نقول كيف يحصل هذا في بلدانهم؟ كيف حصل الغفل حقنا في بلدانهم؟ كيف نحن في بلدان الصالحين أهملنا الشريعة المطهرة، أهملنا آثار هؤلاء، أهملنا محبتهم، أهملنا تعظيمهم، أهملنا قراءة مناقبهم، أهملنا اتباع آثارهم، أهملنا أخلاقهم، أهملنا سيرهم، كيف هذا حاصل؟ فالذي حصل بعد ذلك نتيجة للذي حصل قبل ذلك. نحن ابتدانا فتركناهم وتركنا سيرتهم وتركنا أخبارهم، وجبنا قصص الكفار والأعداء والغافلين والدعاة إلى الشر، وتركنا قصص الصالحين وأهملنا منازلهم، وعمرنا الإنترنتات، وعمرنا محلات الغفلات ومحلات الرقص، وأقمنا أماكن السكر وأماكن الخمر. وبعدين جاء القتل والظلم، قلنا كيف يحصل هذا؟ كيف حصل اللي قبله؟ كيف حصل اللي قبله في بلاد؟ هذا نتيجة هذا، هذا نتيجة هذا. وإذا جينا إلى الأماكن المفضلة المعظمة وبارزنا الحق فيها بمخالفة أهل الصلاح فيها ومخالفة الأخلاق نحن نستحق عذاب أكثر من البعيد اللي ما هو في مجال في بلدان الصالحين ولا في أماكن الصالحين. ولا يزال الناس في لطف من الله، وإلا لو عاملنا بما نستحق لكان الأمر أشد وأعظم. فلنرجع إلى سير الصالحين وإلى أخبارهم وإلى حسن لجوئهم إلى الله كيف كانوا يلتجون إليه، ولنقتدي بهم ولندين الله تبارك وتعالى بولائهم من أجله جل جلاله وتعالى في علاه، وسيدفع بهم وسيكشف ببركتهم المحن والكروب والخطوب إن شاء الله تبارك وتعالى. رب عجل بتفريج الكرب عن أهل الشام وأهل من، وعن المؤمنين في المشارق والمغارب. اللهم عجل بذلك، اللهم أذن بتحقيق ذلك قريبا، وأدفع شر أهل الإجرام الطغي الطغيان والبغي والعدوان والسوء والشر حيثما كانوا وأينما كانوا، ولا تمكنهم ولا تسلطهم على أحد من أهل لا إله إلا الله. اللهم آمين. يقول أنه عند النوم من السنة الوضوء، وكيف يحافظ على النوم إذا كان هو متأهل ينام بجانب زوجته؟ فليتوضأ وضوءا كاملا وليكن متطهرا عند النوم على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه النعمان، فإنه لا ينتقض عند الوضوء بالمس، فليعتني بالمضمضة والاستنشاق في الوضوء، وأيضا على مذهب مالك يمسح الرأس كله ولا يقصر عن الربع في مذهب أبي حنيفة، يعمل ما قالوا بوجوبه في الوضوء، ثم ليجعل وضوء النوم وطهرته للنوم على هذا المذهب الصحيح ولا ينقص عليه الخير. وهذا يكفي، وتأخر علينا الوقت. الله يكرمنا وإياكم ببركة الوقت، ويكرمنا وإياكم بالبعد عن كل مقت، ودخلنا وإياكم في دائرة أهل الصدق من خيار الخلق. يا محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، وتدارك إخواننا في سوريا خاصة، في جميع الشام واليمن، وفي جميع المشرق والمغرب، بغياث من عندك يا مغيث، وفرج من عندك يا مفرج، يا دافع البلايا، يا كاشف الرزايا، يا مصلح الظواهر والخفايا، يا حي يا قيوم يا الله. ألهمنا رشدنا وتمم سعدنا، بلغنا أملنا وقصدنا، واغفر لنا في الآخرة والأولى، وعصمنا بألطافك حتى لا نعصيك، وعاملنا والأمة بالفضل والإحسان، لا بما تقتضي أعمالنا ولا مكاسبنا ولا بما فعل السفهاء منا، يا حي يا قيوم. اكشف عنا الهموم والغموم، وبلغنا فوق ما نروم مما أنت له أهل، بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.